والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في برنامج الحمامة الحسنة وبمناسبة صوم السيدة العذراء النهاردة هنتكلم عن العذراء في سفر أرمية. ولو رجعنا التمجيد اللي بنصليه في صوم العذراء نجد أنه من العذراء لها علاقة بمعظم رجال وأنبياء العهد القديم. في التمجيد بنقول السلام لك يا مريم خلاص أبينا آدم، السلام لك يا مريم تهليل حواء، وهكذا نستمر السلام لك يا مريم خلاص إشعياء، السلام لك يا مريم شفاء أرمية، وهو ده اللي هنتكلم عليه النهاردة. هي حكاية شفاء أرمية، هو كان مريض ولا إيه؟ عشان نعرف كده هنشوف حكاية أرمية من الأول. أولا أرمية من الأنبياء الكبار زي إشعياء زي حزقيال، وفي الأنبياء الصغار زي هوشع ويوئيل وغيره، وكبار وصغار بمعنى طول النبوة بتاعتهم اللي نبوته طويلة وخدت وقت، ده من الأنبياء الكبار، والصغيرة من الأنبياء الصغار. من حيث مدة خدمة أرمية تنبأ حوالي 40 سنة، منها كلها في يهوذا زائد 10 سنين كمان في مصر. واسم أرمية معناه الله يؤسس، وهنشوف دلوقتي معناها ايه يؤسس دي. أرمية اختاره ربنا قبل أن يحبل به في البطن، فبيقول له في أرمية 1: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. يعني ربنا اختاره قبل أن يولد، بالضبط زي بولس الرسول لما بيقول: لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي، مفرز من بطن أمه. وده حال ربنا مع كل إنسان، عارفه من قبل ما يتولد وبعد ما يتولد، عارف حياته وماضيه وحاضره ومستقبله. بعد ما تنبأ أرمية في أرض يهوذا وفي أرض مصر، رجموه بالحجارة ومات ودفن في مصر، إلى أن جاء الإسكندر الأكبر وأخذ عظامه إلى الإسكندرية ودفنها هناك. الظروف التي تنبأ فيها أرمية كانت ظروف قاسية. أولا كانت الوثنية منتشرة بما يتبعها من خطايا زنا ونجاسة وشرور أخرى. صحيح جه ملك اسمه يوشية وحاول يصلح، لكنه صلح من الظاهر فقط، يعني هدم المذابح بتاع الأوثان وبطل عبادة الأوثان في الخارج والظاهر، لكن القلوب من جوه كانت مليانة بأوثان الخطية المتنوعة. عارفين ان ربنا لا يستطيع ان يتعايش مع الخطية، بل يريد ان شعبه يكون مقدس، لانه القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب. عشان كده ربنا كان بيحاول ينظفهم، بيحاول يقدسهم بانواع وطرق كتير. اولا ارسل لهم أرمية النبي علشان ينقي قلوبهم من الداخل ويسيبهم من المظهرية الخارجية. فيقول لهم ايه؟ القلب اخدع من كل شيء وهو نجس، من يعرفه؟ انا الرب فاحص القلوب مختبر الكلى، لأعطي كل واحد حسب طرقه وحسب ثمرة اعماله. يعني وجهوا نفسكم لجوه مش من بره، ربنا عايز القلب، زي ما بيقول: يا ابني اعطني قلبك، وبيقول: فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياة، وبيقول: نقي اولا داخل الكأس والصحفة وحينئذ يكون خارجهما نقيا. دي كانت رسالة أرمية ليهم، انهم يتوجهوا الى الداخل الى القلب وينقوا القلب. كان عامل زي يوحنا المعمدان صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، زي ما كان يوحنا والرسل بيقولوا توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، كان أرميا بيقول توبوا لأنه قد اقترب عقاب الله وتأديب الله، اقترب سبي بابل. ايه حكاية سبي بابل؟ ان ربنا اراد ان يؤدب شعبه، بدلا ما يسيبه في الخطية وفي الهلاك، عايز مرة بالوعظ والارشاد والانذار، ان جه بكده خير، ان ما جاش بكده لا، افضل انه يتأدب حتى لو هيتعب، افضل من انه يخسر ابديته. زي ما بيقول بولس الرسول، نؤدب من الله لكي لا ندان مع العالم. ده اللي عمله ربنا، انه كان بيأدب شعبه. وأدبه بسبي بابل، كان ملك اسمه نبوخذ نصر في بابل اللي هي العراق دلوقتي، كان قريب من ارض يهوذا، فربنا سمح انه يتسلط عليهم ويحصل سبي بابل على اربع مراحل. في كل مرة كان برضو أرميا ينذر ويقول يا ناس توبوا، كفاية اللي فات، لكن القلوب كانت مقفولة. أربع مراحل السبي، السبي الأول والتاني في أيام يهويقيم الملك، والسبي الثالث في أيام يكنية، والسبي الرابع في أيام صدقية. وبعد كده خربت يهوذا تماما والهيكل، لكن أرميا بقلبه الحامي أخذ تابوت العهد وأخذ مسبح البخور وخبأهم في مغارة في جبل موسى. تتصف خدمة أرميا بصفتين، أولا الصفة الأولى دي اللي هي التوجه إلى القلب والحديث مباشرة مع القلوب، ثانيا أنه كان بيخدم خدمة بمحبة وبقلب، مش خدمة تأديت واجب، يعني هو نفسه كان بيتفاعل مع الناس، زي ما بيقول بولس الرسول في كل ضيقتهم تضايقت. هو كذلك، هو صيب ينذر بالسبي، لكن كان بيبكي بكاء مر على اللي بيحصل في السبي، زي بولس الرسول لما يقول لشعبه كنا حانين إليكم، كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا لأنكم صرتم محبوبين إلينا. يعني ان احنا مش بس بمعاظ بنكلمكم بكلمة ربنا، لا ده انتوا احنا بنحبكم مستعدين نديكم نفسنا في سبيل ان تخلصوا. بكى أرميا ويسمى النبي الباكي من اجل عذابات اورشليم ومن اجل السبي ومن اجل خراب اورشليم، زي ما بكى السيد المسيح على اورشليم وقال له يا اورشليم يا اورشليم، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد، وقال لها لو علمت ما هو يكون لسلامك أعدائك يحيط بك مدرسة ويهدمونك وبنيك فيك. كذلك أرميا كان بيقول يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، فأبكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي، متألم لأورشليم. ويقول في مراسي الإصحاح الأول يقول كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب، كيف صارت كأرملة العظيمة في الأمم، السيدة في البلدان صارت تحت الجزية، تبكي في الليل بكاء ودموعها على خديها. طبعا كان متألم بهذه الأحداث التي حدثت في أرض يهوذا. أيضا هو نفسه كان إنسان زي مريض بسبب هذه الأحداث، يقول إيه أحشائي أحشائي، جدران قلبي توجعني لأنه في قلبي لا أستطيع السكوت لأنك سمعت يا نفسي البوق وهي وهتاف الحرب. كأنه بيقول أنا أحشائي وجعاني من اللي بشوفه من اللي بيحصل. وبذلك كان أرميا فعلا مريض، بس نوع المرض يقول زي ما بتقول عروس النشيد مريضة حبا، مريض حب في أورشليم متألم عليها وبيبكي عليها. وهنا نخش في الموضوع أو نهاية الموضوع، كيف يشفى أرميا من مرضه؟ وزي ما بنقول في تمجيد العذراء إنها شفاء أرميا. عرفنا دلوقتي هو كان مريض بإيه؟ مريض بحب وطنه، حب بلده، حب هيكله وشعبه. والشفاء هيتم إزاي؟ هنشوف دلوقتي. لأنه كان مريض بسبب خطايا العالم، خطايا يهوذا وقلبهم المقفول والخراب اللي هيجي على أورشليم، عشان كده ربنا حب يريحه شوية ويشعره بالمستقبل الحلو اللي هيكون لهذه البلد. يقول إيه؟ أعطاه له بعض النبوات المفرحة، فتنبأ عن العذراء اللي هتولد المسيح. يقول لنا إيه؟ الرب قد خلق شيئا حديثا في الأرض، أنثى تحيط برجل. في أرميا 31-22، أنثى تحيط برجل اللي هي العذراء وفي بطنها المسيح. تنبأ أيضا عن ميلاد السيد المسيح، يقول ها أيام تأتي يقول الرب، وأقيم الكلمة الصالحة التي تكلمت بها إلى بيت إسرائيل وإلى بيت يهوذا. في تلك الأيام وفي ذلك الزمان أنبت لداود غصن البر، فيجري عدلا وبرا في الأرض، وفي تلك الأيام يخلص يهوذا وتسكن أورشليم آمنة. يا بقى في الخراب ده كله بتقول إنها تسكن أورشليم آمنة وهتخلص يهوذا. هي دي النبوة المفرحة اللي كانت بتبرد قلب أرميا النبي. هو ده شفاء أرميا، أن يخلص يهوذا وأورشليم. وأيضا تنبأ عن العهد الجديد في أرميا 31، يقول ها أيام تأتي يقول الرب، وأقطع مع بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهدا جديدا، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم، وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبي ولا كل واحد أخاه قائلين أعرفوا الرب، لأنهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أصفى عن آثامهم ولا أذكر خطاياهم بعد. فهو ده الشفاء الحقيقي، شفاء من الخطية. بل إن أرميا أيضا شبه نفسه بالمسيح في نبواته، أو سمح ربنا أنه يخليه كمثال للمسيح. فيقول في أرميا 11 إيه؟ أنا كخروف داج يساق إلى الذبح. نفس النبوة اللي جت في أشياء 53، كشاة تساق إلى الذبح. أرميا بيتخيل نفسه بهذا الوضع. يقول أنا هو الرجل الذي رأى مزلة. برضو دي نبوة عن المسيح، وإحنا بنقرأ هذه النبوة اللي من أرميا في مراسي أرميا، نقراها في جمعة الألام نبوات الساعة 12. بنقرأ هذه النبوة على إنها هي المسيح. آخر حاجة إن أرميا نفسه فيها وجه شبه كده أو تماثل بينه وبين أمنا العذراء. إزاي؟ أولا كان كلاهما بتول. العذراء طبعا نظرت البتولية منذ طفولتها، لكن أرميا ربنا قال له لا تتخذ لنفسك امرأة، ولا يكون لك بنون ولا بنات. انت مكرس للخدمة وللعمل، بس مش هتتلخم بقى ببيت وولاد زي بقية العالم. فهو كان بتول زي أمنا العذراء مريم. أيضا كلاهما كان من قرية بسيطة. العذراء كانت من الناصرة، لما بيقولوا أمن ناصرة يخرج شيء صالح. وأرميا كان أيضا من قرية اسمها عناثوس، وبرضو القرية دي مش حلوة قوي، لأن إليها نفي أبياثار الكاهن اللي كان ضد الملك سليمان، فنفاه في قرية أبي عناثوس. ثالث حاجة إن كلاهما بدأ الخدمة في صغره، زي ما عرفنا إنه من قبل أن يحبل به من البطن، لكن ابتدت فعلا رسالته وهو صغير. فبيقول لربنا يا رب لا أعرف أن أتكلم لأني ولد يعني لسه شاب صغير. فربنا قال له لا تقل إني ولد، لأني إلى كل من أرسلك إليه تذهب. احنا عارفين أمنا العذراء مريم ابتدت في الهيكل لغاية سن 12 سنة ولا حاجة، وبعدين طلعت إلى بيت يوسف النجار وجت لها البشارة في سن 16 سنة. آخر حاجة، صحيح أمنا العذراء مريم حوت كلمة الله بالجسد في داخلها، لكن أرميا النبي كان يحوي كلمة الله بالنبوة في داخله، كان مملوء نبوات، كلمة الله حية فيه وفعالة. هو ده أرميا النبي، هو وهي دي أمنا العذراء وعلاقتها به، إنها بسبب التجسد وبسبب العهد الجديد وبسبب الحياة الجديدة تخلص أورشليم وتسكن آمنة. أورشليم هي الكنيسة، وربنا يباركنا. آمين.